بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. فيتجدد اللقاء مع أخواني في الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما. أخواني الأفاضل، مما نستفيد منه من دراسة تاريخنا الإسلامي والأحداث والوقائع التي وقعت فيه، أن المسلم يعرف التذكرة والعبرة، وكذلك يعرف سير الصالحين والعلماء الأجلاء المبرزين الذي نفع الله بهم نفعا كبيرا، سواء كان في عهدهم أو ممن جاء من بعدهم واقتدى بهم رضي الله عنهم. منذ حياة وجيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى يومنا هذا، فالعلماء أخواني الأفاضل هم النجوم، وهم الضياء، وهم الذين يكونون سببا في هداية الناس إلى طريق الخير والصلاح. لذلك جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور العلماء، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم لأنهم جهال ليسوا علماء، فضلوا وأضلوا، نسأل الله السلامة والعافية. تعلمون أخواني الأفاضل أن الدولة الأموية التي أسسها الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، وهو الصحابي الجليل، وهو كاتب وحي النبي صلى الله عليه وسلم، وخال المسلمين، فهو أخو رملة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أسست هذه الخلافة وهذه الدولة بتنازل الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع لمعاوية بن أبي سفيان. لم يكن هناك سفك للدم أو إجبار على التنازل، وإنما كان المقصد من الطرفين هو جمع الأمة الإسلامية من جديد كما كانت مجتمعة في أول العهد في زمن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع. أريد أن أقول أخواني الأفاضل أن الدولة الأموية دولة عريقة، دولة عرفت بالسنة والجهاد. فقد قال الإمام ابن كثير في البداية والنهاية، وما أدراك من ابن كثير؟ هو عمدة المؤرخين، وهو العالم المحدث الذي سبر الأغوار وسبر الأحداث، فقال: كان الجهاد في دولة بني أمية قائما سوقه في الصيف والشتاء، قد فتح الله بهم الأمصار ونشر الله بهم السنة والتوحيد، وكان فيهم العلماء والصالحون والأئمة الذي امتلأت قلوب الكفار من المسلمين رعبا وخوفا من جراء ما ينشرون من دين التوحيد والإسلام. هذه دولة بني أمية أخواني الأفاضل، الذي في عهدهم كانت الفتوحات لا تتوقف والمغازي لا تتوقف، ينشرون دين الله في أرجاء المعمورة حتى وصلوا إلى حدود الصين شرقا، وإلى ما يقارب من فرنسا وعاصمة فرنسا اليوم باريس جنوبا وغربا. فلذلك كان نفعهم للأمة الإسلامية وتاريخ المسلمين حافل بالإنجازات وبالفتوحات. ولكن لا تخلو دولة، كما لا يخفاكم أخواني الأفاضل، سواء كانت الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو غيرها، من أخطاء أو مخالفات تقع هنا وهناك. ولكن هذه الدولة لم يطل بها العمر إلا 91 سنة، فقد أسسها الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وارضاه، ثم في سنة 41 من الهجرة، ثم كما لا يخفاكم قامت الدعوة السرية للدولة العباسية في ذلك يعني الوقت، وظهرت عليهم في وقت ضعف الدولة الأموية، خصوصا ما وقع من أصحاب البيت الأموي من أبناء العمومة لما خرجوا على بعضهم البعض، فسقطت بالكلية سنة 132 من الهجرة. أريد أن أقول أخواني الأفاضل أن هناك موقفا عظيما وقع لإمام من أئمة المسلمين وعالم جليل معروف بإمامته وعلمه، وكلكم قد سمعتم وعلمتم من أخباره وسير. هذا الإمام هو عبد الرحمن بن عمر بن نحمد الأوزاعي رضي الله عنه وأرضاه، وكان إمام أهل الشام، إمام أهل الشام. وقد قال بعض أهل العلم أن الأئمة في عهده أربعة: الليث بن سعد في مصر، وعروة بن الزبير في الحجاز، وسفيان الثوري في العراق، والأوزاعي في الشام. فلما دخل عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس رضي الله عن جده وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حفيد ابن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، لما دخل بخيله وجيشه بعد أن انتصر في معركة الزاب على الجيش الأموي الذي كان يقوده مروان بن محمد بن الحكم، دخل بجيشه إلى دمشق وهي عاصمة ومعقل الأمويين، حتى وصل بخيله إلى الجامع الأموي. قالوا ودخل بخيله حتى جعل الخيل تدخل المسجد، مسجد بني أمية في دمشق، وهذا كله من جراء الانتقام وسفك الدماء واستئصال بني أمية، وهذا من الأمور والنقاط السوداء في تاريخنا الإسلامي. ماذا فعل العباسيون بالأمويين عندما انتصروا عليهم وأرادوا استئصالهم والإنهاء لجميع ما يكون من سلالتهم مع الأسف الشديد؟ لما جلس عبد الله بن علي أخواني الأفاضل العباسي على كرسي الإمارة والخلافة في دمشق، وقد قتل ما يقارب، يقولون منذ أن دخل دمشق، أكثر من 30,000 رجل، كلهم قريبين أو يحكمون أو لهم علاقة في السلطة، قال لأصحابه ووزرائه: من ترون ينكر علي فعل ذلك؟ أيوجد من ينكر علي ما فعلت في بني أمية من القتل ومن الفعل؟ فقالوا له: لا نعلم من ينكر عليك هذا الفعل إلا من الإمام الأوزاعي رحمه الله ورضي الله عنه، فقال علي به. فذهبوا إلى الأوزاعي فقالوا: إن الأمير يطلبك للقاء. الأمير عبد الله بن علي وقد تجرأ على الدماء وسفك الدماء، فكان القتل عنده سهل جدا، وخصوصا من يلمس فيه ويشعر أنه مؤيدا لبني أمية. قال كما جاءت هذه القصة وهذه الواقعة في التاريخ لابن أبي عساكر تاريخ دمشق، وكذلك للإمام أحمد الصفرائيلي في الزوائد على العلل: فجاء الإمام الأوزاعي بعد أن اغتسل في بيته ودخل على هذا الأمير في قصره. وهنا موقف الصدق أخواني الأفاضل، وهنا النصيحة بحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لو كان ذلك يؤدي إلى قتل الإنسان. وأنتم تعلمون ما جاء في الحديث أن خير الشهداء رجل أنكر على سلطان عند السلطان، قال قولة الحق عند السلطان، أي في حضرته وأمامه وليس من خلفه، وإنما جاء للسلطان فأنكر عليه ما يفعل من المنكرات ومن المخالفات. قال الإمام الأوزاعي وهو يروي هذه الحادثة والقصة، قال: فدخلت عليه وإذ به جالس على كرسيه ومعه عود غضيب، غضيب ينكت فيه الأرض أو يشير به إلى الأرض، وحوله المسودة، أي المسؤولين من حوله، والسياف الذي فرش النطع، والنطع هو عبارة عن مثل السفرة، وهي مثل الجلاد الذي إذا انتثر الدم لا يدمر الأرضية أو يسبب بالخراب على الفرش. قال: والسيوف مصلته عنده، كل ساحب سيفه. فلما دخلت عليه قال أأنت الأوزاعي؟ فقلت يقولون الناس أني أنا الأوزاعي. فقال أخبرني بفعلنا هذا، أهو جهاد؟ قال الإمام الأوزاعي حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أي أن هذا الأمر خاضع إلى نية الإنسان وإخلاصه، هل يريد من ذلك السلطة والرئاسة؟ وهو لا شك أنه يرد عليه ردا جميلا مؤصلا وفق الأحاديث والسنة. وأنتم تعلمون مقولة الإمام الأوزاعي رحمه الله بقوله كما ثبت عنه أنه قال عليكم بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك في القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق مستقيم. أي ما دمت أنك على طريقة السلف الصالح متمسكا بأحاديث الرسول والآثار السلفية. فقال فأخبرني عن دمائهم، أي دماء بني أمية. يقولون إخواني الأفاضل أن عبد الله بن علي أمن بني أمية يوم من الأيام ودعاهم حتى جاء من أبنائهم من بلغ من العمر 15 سنة، قال ثم أغلق القصر عليهم وأبادهم وقتلهم في يوم واحد، وكانوا أكثر من 70 أميرا من بني أمية. إذن كان سفاكا للدماء وأجرم واقتحم هذا الإثم العظيم في استئصاله لبني أمية. قال فأخبرني عن دمائهم، يعني دماء بني أمية وما سفكت منهم، كأنه يريد منه أن يحلل له ما فعل. فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فإن كان أحد منهم قد وقع في هذه الثلاث فقد حل دمه، وإلا فإن أعظم ما يقتحمه الإنسان هو دم المؤمن والمسلم. قال فأصبح ينكت بعصاه أشد مما كان ينكت فيها غضبانا مما أقول. قال فأخبرني عن أموالهم وما أخذناه منهم. قال إن كانت أموالهم حرام علي حرام فهي حرام عليك أيضا، وإن كانت حلال عليهم فإنه قد حدثني فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل مال امرؤ مسلم إلا عن طيب نفس منه. كيف تأخذ هذه الأموال من غير وجه حق؟ إن كان قد أخذوها بالحرام من المؤمنين المسلمين فهي حرام عليك أيضا، وإن كانت لهم بالحلال فإنه لا يحل مال امرؤ مسلم إلا عن طيب نفس منه. قال فأصبح عبد الله بن علي يحير جوابا وينكت بعصاه غضبانا من أجوبة الإمام الأوزاعي، فرفع رأسه وقال له يا أوزاعي أليست الخلافة لنا بوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل عليها علي بن أبي طالب يوم صفين؟ فقال الإمام الأوزاعي لو كانت هناك وصية لكم يا آل البيت ما رضي علي بن أبي طالب بالحكمين يوم صفين، ما رضي علي بن أبي طالب بالحكمين لما رفع المصاحف الجيش الشامي وتحاكموا إلى القرآن والسنة ورشح معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص ليكون مندوبا عنهم، ورشح علي بن أبي طالب أبو موسى الأشعري، فاجتمع فقالوا يرجع الأمر إلى الصحابة حتى يختار من الخليفة من جديد، فلو كانت هناك وصية من النبي صلى الله عليه وسلم لآل البيت هل كان علي رضي الله عنه وارضاه يرضى بخلافة أبي بكر، يرضى بخلافة عمر، يرضى بخلافة عثمان؟ لا شك أن الوصية نص ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا توجد هذه الوصية ولا توجد هذه الأكذوبة التي إلى اليوم يتبعها ويصدقها من يصدقها. فكان علي بن أبي طالب مبايعا لأبي بكر الصديق، مساندا له، جندي من جنود أبي بكر الصديق، وكذلك مع عمر، وكذلك جلس في مكان وفي غرفة الشورى الذي رشح الصحابة 6 منهم، فاستقر أمرهم على عثمان بن عفان. فلو كانت هناك وصية أخوان الأفاضل، ما رضي علي بن أبي طالب في أن يتولى الحكم والخلافة غيره. عند ذلك أخوان الأفاضل أشار عبد الله بن علي ابن عبد الله بن عباس بعصاه، يقول للإمام الأوزاعي أن أخرج. قال: فخرجت وأنا أنظر أن رأسي يقع بين يدي من شدة رهبة ذلك المجلس، ولكنه كان صادقا رضي الله عنه وأرضاه، كان صادقا في قوله، في إنكاره، في تعليمه للناس من الأمير إلى الخفير، وكان رضي الله عنه وأرضاه صادقا فيما أبدأ. هذه الحادثة أخواني الأفاضل لا شك أننا نتعلم منها الشيء الكثير، منها الصدق الذي يكون في علم الإنسان وما يطلبه من علم، لأن الصدق أخواني الأفاضل منجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدق منجات، والصدق طمأنينة، والكذب ريبة. فالعالم الصادق الذي يعلم الناس وينصح الناس، فإن هذا لا شك أنه من أعظم الآثار التي تؤثر حتى في الطلاب وحتى في التلاميذ، بل وحتى في الأمة، بل وحتى في تاريخه فيما بعد. انظروا أخواني الأفاضل كم من شخص قد نسي ودرس سيرته وشخصه، وبقي لنا الإمام الأوزاعي رحمه الله بعد 1300 سنة ونحن نتحدث عن سيرته وعن مواقفه وعن أقواله. نعم أخواني الأفاضل، فالصدق هو والله علامة النجاة، في التزامك، في طاعتك، في طلبك للعلم، فإن الصدق يكون شعار المؤمن دائما، لا يريد حطام هذه الدنيا ولا المصلحة من فلان أو فلان، بل يكون صادقا في أمره بالمعروف ونهي عن المنكر. كذلك أخواني الأفاضل، يظهر العلم في وقته، يظهر العلم في وقته. فكان الإمام الأوزاعي عالما، وكان يحمل من الآثار والأحاديث والرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء وقتها فبينها للناس وعلمها للناس. ولو كان الإمام الأوزاعي في ذلك الوقت لا يعلم شيئا من هذه الآثار، لربما لحار جوابا ولم يستطع أن ينكر على هذا الأمير، لأنه لا يحمل من الآثار والعلم ما يؤهله إلى ذلك. فلذلك العلم أخواني الأفاضل، فإنه والله النور، وهو سبب الثبات وسبب الاستمرار على طاعة الله، إذا كان معك يا عبد الله من العلم الذي تحتاجه في سفرك، في وحدتك، في انعزالك، في كل مكان تحتاج إلى هذا العلم. وأي علم نحتاجه أخواني الأفاضل؟ ليس علم الدنيا، وليس علم القصاصات والجرائد وأخبار الواقع والسياسة، وإنما العلم الشرعي الذي إن تمسكت به هديت إلى صراط المستقيم. وهو يقول لنا الإمام الأوزاعي: عليك بآثار من سلف وإن تركك الناس، أي لم يحرصوا عليك الناس ولا يريدون حديثك الناس، لأن ليس عندك إلا قال الله وقال رسول، وهم يريدون قال فلان وقال فلان وماذا حصل لفلان وماذا حصل لفلان. قال: وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوها لك في القول، فإن الأمر ينجلي حين ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وأنتم تعلمون أخوائي الأفاضل كم من شخص نعرفه كنا معه على طريق واحد، فجاءت هذه الفتن فميزت بين الناس، فثبت من ثبت وانحرف من انحرف، علم من علم وجهل من جهل. فلذلك العلم بالقرآن والسنة وآثار السلف الصالح هو النجاة والله أخوان الأفاضل، وهو سبب الثبات في طريقك إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك أخوان الأفاضل نستفيد من هذه الحادثة وهذه الواقعة طريقة علماء السلف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصيحة للحاكم والأمراء. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه علانية، ولكن يأخذ بيده فينصح له، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه، كما جاء في السنة لابن أبي عاصم وقد صحح هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله. لذلك هذا عمدة عند العلماء وأهل السنة في نصيحتهم لحاكمهم وأميرهم. فهذا الإمام الأوزاعي رحمه الله عندما تغلب عبد الله بن علي والدولة العباسية تغلبت بسيفها على الدولة الأموية وأصبحوا هم الحكام شئت أم أبيت. هذا هو الحاكم تغلب بسيفه وأصبح هو الحاكم. لم يكتمه الحق ولم يخاف من إبداء النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن أين كان ذلك؟ كان في حضرته وأمامه. فلذلك يقال أن عبد الله بن علي العباسي وقف على قبر الإمام الأوزاعي بعد هذه الحادثة بسنوات وقال: والله ما هبت أحدا منذ أن دخلت دمشق كما هبت هذا الشيخ الذي في القبر، يعني الإمام الأوزاعي، يعني ما كنت حاتي في دمشق كلها إلا هذا الإمام ولقائه معي وإنكاره علي. نعم أخوة الأفاضل، لأن مواقف العلماء وإنكار العلماء ونصائح العلماء هي الحجة على هؤلاء الحكام والأمراء أمام الله يوم القيامة، فإنه سيقال له: قد نصحك فلان وأمرك بالمعروف ونهاك عن المنكر، فلماذا لم تنتصح؟ لماذا لم تأخذ بقول هذا العالم؟ والله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نعم أخواني الأفاضل، قالوا للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله من طلابه وكان عندهم من الحماس، فقالوا: يا شيخ، ألا تنكر على الملك وجود هذه البنوك الربوية المنتشرة في المملكة العربية السعودية؟ ألا تنكر عليه وأنت تلتقي به؟ فقال ذلك الإمام وذلك العالم رحمه الله رحمة واسعة: وهل رأيتم يا أبنائي أني إذا أنكرت عليه أتيت وأخبرتكم بذلك؟ هل من النصيحة وهل من الأسلوب الحسن والمصلحة أني إذا قلت للملك قولا وأنكرت عليه أمرا أنني أأتي وأعلن ذلك عندكم؟ فإن هذا فيه مثلبين عظيمين. المثلب الأول أنه يقدح في الإخلاص والصدق مع الله عز وجل، لأن العالم والناصح للملك أو للأمير إذا أخرج هذه النصيحة للناس ماذا سيقول الناس؟ سيمدحون هذا العالم وأنه هو الذي لا يخاف في الله لومة لائم، وهو الذي يقول ما يقول عند الملك، وهو الذي، وهذا يقدح في الإخلاص، هو يريد ما عند الله ولا يريد ما عند الناس. والأمر الثاني أنه يفتح باب شر على الناس، لأن الناس ماذا سيقولون؟ كلما نصحه هذا العالم لا ينتصح لنصحه، لا يقوم بما قاله العالم، فإن هذا مدعاة للخروج وللتهيج وللمفسدة. لذلك تعلمون أثر أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه لما قالوا له: يا أسامة، ألا تنصح عثمان بن عفان فيما نقول؟ يقول له الثوار هؤلاء والخارجين عليه وهم في المدينة، فقال: أرأيتم أني كلما نصحت عثمان أو أردت أن أنصحه أمامكم؟ لا والله لا أفعل، وما كنت لأفتح باب شر على الناس، وما كنت لأفتح باب شر على الناس. لا يجوز أخواني الأفاضل من تقليل هيبة السلطان وهيبة الحاكم حتى يتجرأ عليه الجاهل والعالم. هذا العالم ينصح لأنه عالم، أما الجهال والجاهل والذي لا يعلم كيف له أن ينكر وينصح؟ لابد أن يدخل وأن ينكر وأن ينصح أهل العلم، أهل المعرفة، أهل الفقه. هؤلاء أخوان الأفاضل هم الذين ينصحون ويعلمون. فلذلك كان من موقف الإمام الأوزاعي هذا الموقف العظيم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه وأن يغفر له وأن يجزاه عنا خير الجزاء. فإن هذه المواقف كثيرة جدا في سير علمائنا وأسلافنا الصالحين، لذلك لا بد من إظهارها للناس ولا بد من ذكرها للناس حتى يعلموا ويتعرفوا ويتعلموا كيف هي طريقة النصيحة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وهل كان علماؤنا يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، يناصحون الحكام والأمراء؟ والله يا أخوان، إن لم يكونوا هم على هذا الباب وقائمين بهذا الأمر، من الذي يقوم به غيرهم؟ ولكن نحن ابتلينا في هذا الزمن بأناس لا يعرفون طريقة النصيحة الشرعية ولا يعرفون الطريقة المثلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لذلك شوشوا وشاغبوا على الناس، فرأوا الناس أن الذي يعلن المنكرات وينكر على المنابر أن هذا هو الناصح وهذا هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا والله ليس صحيحا. أنكر المنكرات، نحن كلنا معك، أنكر على هذه المنكرات التي تنتشر في كل مكان، نحن معك، ولكن صاحب المنكر والذي فعل المنكر لابد أن تعرف أدب النصيحة والطريقة المثلى في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في نصيحته، إن كان مسؤولا، إن كان تاجرا، إن كان أميرا. فلذلك أخواني الأفاضل، شرعنا الإسلامي لم يترك لنا شيئا إلا بينه لنا، لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا إلا وبينه لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وعلمها كل شيء، حتى في طريقة النصيحة، حتى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حتى في تنزيل الناس منازلهم. في صحيح مسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. من الذي فرق بين أئمة المسلمين وعامتهم؟ من الذي فرق بين هذه الطبقة من الناس وهذه الطبقة من الناس؟ في النصيحة، وهي كلها نصيحة. لذلك أخواني الأفاضل، لابد للمسلم أن يتعلم أولا حتى يعرف كيف ينصح، كيف يأمر بالمعروف، كيف ينهى عن المنكر. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يثبتنا وإياكم على طريقة السلف الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن يلتزم السنة والعمل بها، فإنها أصبحت غريبة في هذا الزمن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا ولكم بالصالحات، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.